أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثاني، وهذا الموقف معقود لبيان حقيقة الإيداع في الملوك، ولا بد لنا على سبيل التمهيد لهذا البحث من أن نذكر مصطلحات فقهية شائعة في الفقه، لنرى أن الإيداع هل ينطبق على أحدها أو أكثر من واحد منها أم لا، وما هو الصحيح. قد يكون الإيداع في البنوك أصلا مش واحد من هذه العناوين المعروفة، عنوان آخر مستحدث. المصطلح الأول الوديعة، والوديعة مصطلح واضح وشائع في الفقه، وهي تتضمن الائتمان في الحفظ، وحقيقتها توكيل من المالك المستأمن المستودع، توكيل للمستودع في حفظ ماله، وهي بلا شك عقد من العقود يكون بين المودع مستودع والمودع، إن تتوقف صحتها على الإيجاب بأي لفظ كان والقبول ولو معطاطية. والسمة المشخصة لها هي أن صاحب العين أو مالك أمرها، يعني الولي أو الوكيل، يستأمن الآخر لحفظ العين، ويستطيع كل واحد من الطرفين الرجوع في هذا العقد متى شاء، يعني جائز من الطرفين. ولا يحق للأمين ابتداء التصرف في العين بغير الحفظ، يعني قد يقلل العين لكن على سبيل الحفظ، كما لو كانت العين تحتاج إلى شمس مثلا، يخرجها إلى الشمس في آن ويدخلها في آخر. أيا كانت التصرفات لابد أن تكون على سبيل الحفظ. ولا شك في أنه يمكن أن يكون الاستيداع والإيداع على سبيل المجانية، ويمكن أن يكون على سبيل العوض. والعوض كما يتصور في المصاديق الشائعة من قبل مالك العين أو من ينتهي إليه، قد يتصور في بعض الحالات من قبل الودعي، إذ قد يكون هنالك غرض للودعي
في إيداع العين عنده، فيكون هذا يعود بالنفع العقلاء عليه
كإيداع الجواهر مثلا،
فيكون هو الدافع للمودح، مع أنه لا يحق له التصرف في العين بغير الحفظ، لكن قد يحفظها بأسلوب ينفعه. فهل هذا وديعة أم يتضمن الأمرين معا؟ وديعة وإيجار، وحيث إنه لا يوجد وديعة وإيجار معا، بل نتيجة الإيجار الوديعة بالمعنى الأعم، بمعنى كون العين أمانة في يد المستأجر، فهذا بحث قابل للحديث في بابه، ولا يعنينا فعلا هنا حتى ندخل فيه.
ممكن
جوعان، لا ممكن يستأجر، ممكن ما في مشكلة، لم نحصره بالإيجار، يمكن أن يكون من قبيل الجوعان، المهم مع عوض. جيد، هذا المصطلح الأول واضح، هذا بديهي بالفقه يا أخوان، ما بده كلام. المشخص الأساسي أن العين محفوظة لا تتغير ولا تتبدل. السؤال اللي بيطرح نفسه عند هذا المصطلح بشكل جوهري أنه إذا كان الحفظ حفظاً لمالية العين دون الحفظ لتمام مراتبها، فهل يمكن عده وديعة أم لا يمكن ذلك؟ شو المقصود من هذا الكلام؟ المقصود من هذا الكلام أن أبيح له التصرف في العين مع حفظ المالية، هذا يستدعي إلى استفصال. والاستفصال يكون على الشكل التالي: هل المقصود حفظ المالية مع بقاء العين، بمعنى أنه يشترط بقاء العين لكن لا مانع من أن يتصرف في العين بتبديلها بعين أخرى؟ هذا يكون في النقود عادة، دينار بدينار، ليرة بليرة، لم يتعلق غرضي بالعين، فأكون في الحقيقة قد أودعت عنده العين مش بتمام مراتبها بل بخصوص مرتبة ماليتها. فيحق له التصرف في العين حينئذ، ولا يحق له التصرف في المالية. أنا أودعت عنده بهذا الأسلوب، أنا أودعت عنده بهذا الأسلوب. شو يعني هذا الكلام؟ أول ما يأتي إلى الذهن أنه إذا تصرف في العين لا يخلو الأمر، إما يتصرف بها وهي باقية مثل المستعير، وإما يتصرف بها تصرفا متلفا إتلافا حقيقيا، وإما يتصرف بها تصرفا متلفا إتلافا حكميا. دبولهم مهمين يا أخوان. إن كان التصرف في العين تصرف تكويني مع حفظ العين وبقائها، نسأل هل معنى هذا بقاء العين على ملكية المالك الأول أبلى. إذا مع بقاء العين على ملكية المالك الأول فهذا هو العاري بعينه كما سيأتي، وهذا استودع عنده في الحقيقة العين بتمام راتبها، وهذا خلف الفرض. إذا المقصود التصرف في العين بمعنى إلغاء خصوصية العين، شو يعني؟ يعني سمحت له أن يخلط دولاراتي بدولاراته. أنا ما يهمني بعدين أرجع لي نفس الدولار الذي أودعته أو دولار آخر، قد يعني لي السري، يعني أن يكون موديل سنة كذا، لأن بعض فقاده يقلل اعتبار المال أو الاطمئنان له مثلا، فيكون من قبيل الكل في المعالية راح يصير. فنسأل هنا، ألم يرفع يده عن عينية العين بالدقة؟ رفع يده عن عينية العين، نعم ماليتها بقيت في عهدته ضد هذا المال. وش تذبه؟ في عهدته ضد هذا المال الخارجي، بحيث لا يستطيع أن يتصرف بتمام المال. يستطيع أن يتصرف بالأموال إلى أن يبقى مقدار مالي اللي هو 500 مثلا. هذا التحويل من الشخص إلى الكل في المعالج. فهنا يقال نتصور أن المال وديعة مع التنازل عن خصوصية العين، وقال بعض الفقهاء هذا ثبوت قابل للتصور، ما في مشكلة. لكن أنا عندي سؤال هنا، مالية المال هل هي معلقة في الهواء أم قائمة بهذه العين؟ سواء كانت المالية، طبعا المالية دائما أمر اعتباري، ناشئة من عنصر ذاتي بالعين أو ناشئة من جعل اعتباري. يعني مرة تنشأ المالية من عنصر ذاتي، هذا الماء له فائدة الشرب، ومرة تنشأ من عنصر اعتباري، هذه الورقة جعلنا لها الاعتبار. لذلك ورقة مثلها ويمكن بتكلف الطباعة أكثر منها، ما لها هذا الاعتبار لأنها لا تحمل الرقم الكذائي مثلا. جيد، لا شك ولا ريب أن مالية المال لا تخرج في الهواء، مش كل رجل لها مداني ها ولا جامع انتزاعي. مالية المال قائمة بالمال، فعندما أقول أنا شريك معك في المالية أو أنا أملك عليك المالية، لا يخلو الأمر إما مالية خارجية أو مالية ذمية. إذا مالية ذمية يكفي خزانة الذمة، ما في شيء مشخص، ولذلك مالية لا يوجد أصلا، أملك عليك أن تدفع لي، هذا معنى في الذمة. لكن كلامنا نحن في الوديعة في مال خارج، فمالية المال خارجا لا تتصور من دون ما يتمول، سواء كان ورقة نقدية قضى الاعتبار بجعل المالية لها، أو كان عينا أوجبت رغبة يرفع بإزاء أمان على قاعدة من العرض والطلب. إذا كان الأمر هكذا فنقول نحن لا نتصور التنازل عن العين ما دامت موجودة في الخارج إلا بتبديلها بعين أخرى، إما مشخصة
تشخيصا دقيقا،
يعني هذه الخمس نعم مقابل هذه الخمس نعم،
واما مشخصه في ضمن كليه خارجيه وهو المسمى، يعني شخص خارجي لكن مش معين، لا على سبيل التعيين، ضمن شخص هذا اللي بسموه تصاعد من صبرة. ها؟ خمس ماء من 5000 من 50000. معنى تنازلي عن خصوصية العين وهي مشخصة لمالية مالي في الخارج، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، ها؟ هو تبديل العين التي أملكها بعين أخرى. فيك بالتحليل تسمي مالية شيء وعين شيء، لكن في الخارج لا يوجد شيء اسمه مالية في مكان وعين في مكان. نفس هذا الخارجي أنا بالتحليل أقول في خصوصيات عين وفي مالية. ما دام بدلت العين والمالية تابعة للعين حتى في النقود، فلا شك ولا ريب في أن المالية قد تبدلت، غاية الأمر مالية موازية 500 في 500، لكن بالدقة المالية قد تبدلت. شخص المالية الموجود في هذه 500 غير شخص المالية الموجود في هذه 500، وإن أمكن فرضه وهما أنه 500 مالية واحدة مقدار واحد، لكن نظير وليس نفسه كما هو واضح، لأن المالية ليست أمرا وهميا كما هو واضح في طول اعتبار المالية لهذه 500، صارت المالية فيه وعاء وعاء اعتبار. خير إن شاء الله. جيد. فإذا هذا لا يكون استيداع المالية بالدقة، هذا يكون إذن في تبديل العين. بس شو بتسموه؟ بيع وشراء عملة، بتسموه هبة معوضة، حسب الصيغة. إذ لا ينكر تشابه أكثر من صيغة عقدية في معاملة واحدة، لا بد من تشخيص إحداها عند التشابه بالقصد والمحتوى المعاملي كما هو واضح. جيد. هذا إذا مع بقاء العين، ها؟ ومع التنازل عن العين. أما مع إتلاف العين، فإذا كان الإتلاف إتلاف حقيقي فلا شك ولا ريب أنه لن يبقى لا مال ولا مالية، رح يثبت في عهدته ما يقابل هذا. يعني أنا أودعت عندك هذه القنينة من الماء اللي هي ما لها قيمة إلا الماء اللي في داخلها مثلا، أودعتها عندك وأبحت لك إتلافها، لأني أنا ما عم بودع عندك هذه العين، عم بودع عندك ماليتها أو مائيتها، ها؟ فأنت جنابك شربتها أو شربت لأحد، ثبت في ذمتك ما بهذا المقدار بهالمشخصات، أو ثبت في ذمتك 500 مقابل تلك 500 اللي أحرقتها. هذا إيداع مالية. طيب هذا شو اسمه يا أخوان؟ هذا تلفة العين والمالية مالتها والله ما تلفة. قولوا لي وين مالية العين؟ ماليتها العين منفصلة عن العين، أنا شربتها لثبت في ذمتي شيء مقابل هذا، ليس نفس مالية هذا. عين المالية ما لها معنى ولا مالية موازية لها، ثمنها 1000 ثبت في ذمتي 1000 مثلا، إذا بالقيمة هي كم جرام ثبت في ذمتي جرامات بعددها بنفس الكيفية إذا عين. ونظير هذا في التلف الحكمي، تلف الحكم النقل، يعني نقلها عن ملكيته، إذا نقلها عن ملكيته فلا شك ولا ريب في أنه ما دام نقلها مع إجازة المالك، لأن المالك من الأساس قال أنا أريد مالية لا أريد العين،
لا شك ولا ريب في أنه يعود نفس الكلام السابق. إذا تلف الحكم بحكم التلف الحقيقي هنا، وما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، ليس إلا في ذمته أو في عهدته. طيب سؤال، هل يختلف الأمر فيما لو قال خيرا إن شاء الله أتلفتها أتلاف حقيقي أو أتلفتها أتلاف حكمي، أنا أريد المقابل من عين هذه الأموال؟ فرق بين خلطها بالأموال مثل الفرض السابق واللي في المعين، وبين اشتراطي عليه أنه أنا حقي من مالك هذا، من صندوقك هذا. أقول ما دام عين مالي غير موجودة في هذا الصندوق، فالذي يثبت في هذا الصندوق مال معاور، صحيح أم لا؟ إذا مال معاور فهو تعاوض بين المالين، وليس الثابت هو نفس المال. إذا ما يسمى كما في بعض الكلمات في بعض الأعاظم بإيداع المالية دون إيداع العين لا يعود إلى محصل يا إخوان. على بعض التقادير يصبح قرضا، وعلى بعضها دينا، وعلى بعضها معاوضة بين مالين، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وهو ليس من الإيداع بالدقة، ليس من الإيداع في شيء، وإن حاول الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في بعض ملاحق بنكه اللاربوي لعل ملحق الخامس أن يصور شيئا من هذا القبيل، أو ما يظهر من بعض كلمات الشيخ الفياض في فقه بنوكه من إيداع المالية. وإن سلم الشهيد الصادق أن ما ذكره وإن كان متصورا ثبوتا عنده ليس أكثر من فرض ثبوتي، لا ينطبق على واقع ما يقوم به الناس من الإيداع في البنوك، هذا الحديث في الوديعة. وإنما حكينا هذول لأنه هذول اللي بيعنوا له بعد تصوير الأساس. جيد، المصطلح الثاني الهبة، وهي تمليك عين مجانا. شو يعني؟ يعني من دون عوض. ويشترط في صحة هذا التمليك القابضة، وهي على قسمين، مطلقة ومشروطة. أما المطلقة فهي ما هو ظاهر التعريف، وهبت شخص شيء بدون شرط. وأما المقيدة فهي أن يهب بشرط أن يتهب. فلا معاوضة في البين، وإن سميت الهبة هبة معوضة هي هبة مشروطة تنتج نتيجة المعاوضة، ولكنها بالدقة تمليك مجاني بشرط التمليك المجاني من الطرف المقابل. والأولى جائزة على غيظ الرحم، والثانية لازمة كما هو المشهور والمعروف. وهنا في الهبة يمكن شرط عوض في الآن، ويمكن تحديده بأمل خاص، ويمكن اشتراط أن يكون العوض موازي للهبة الأصل، ويمكن أن يكون أنقص، ويمكن أن يكون أزيد.
بلا إشكال
ولا ريب، وكل هذا جائز كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان، ويمكن إثبات كل هذا بقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على موالين. هذا المصطلح الثاني. المصطلح الثالث، هذا ما في بعد كلام الثاني واضح، يعني ما في داعي للتطويل. المصطلح الثالث العارية. وقد عرفت في جملة من كلمات فقهائنا بأنها التسليط على العين للانتفاع بها مجانا، لأنه إذا ما كان مجاني إيجار أو جعار إذا من طرفه يجعل لي كذا. وإنما تكون في مورد يمكن فيه الانتفاع بالعين مع حفظها لصاحبها، وإلا ما يتلف، ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يسمى عارية يا إخوان، كما هو واضح. طبعا قد يكون هذا يستوجب نقصا ما عرضيا عن العين، ولا مشكلة ما دامت العين باقية بنفسها بالنظرة العرفية، لا يشترط بقائها بالدقة العقلية. هذا أوضح ما يحتاج إلى بيان، إذ غالب الأعيان المعارة ربما فقدت شيئا من عوارضها ما لا يتسامح به العرف إذا كان بتعدي أو تفريط وضم، وإلا فلا. جيد، فيجب حفظ العين أمانة لصاحبها، ولا يحق للمستعير التصرف بها إلا في الجهة التي استعارها بالتوافق مع صاحبها، ما هو واضح. إذا استعرتها حصانه لركوبه من هنا إلى هنا لا يجوز لي أن أركبه أزيد من ذلك، إذا استعرته للركوب فقط لا يجوز لي أن أحمل عليه الأثقال. هذا كله من فروع قاعدة السلطة. المهم أن العين أمانة في يده بأصل العقد لا تكون مضمونة، ويمكن شرط ضمانها حتى من دون تعدي وتفريط، إذ هذا الشرط جائز إذا صدر من أهله ووقع في محله. طبعا طبعا شرط النتيجة يكون مخالف للكتاب والسنة، هنا من باب أن ما يتلف يتلف من مال صاحبه. نعم يمكن صياغته بنحو شرط النتيجة، لكن لا على أن يكون التاوي منه، بل على أن يتدارك التاوي فيثبت في ذمته مقابل ما توى من صاحب العين بسبب النقص الحاصل عليها ولو من دون تعدي وتفريط، وهذا يمكن تصويره بنحو شرط النتيجة. طيب، بناء على ما هو المعروف والصحيح، ما يعني في أيامنا هذه من صحة شرط النتيجة، وإن استشكل به البعض من أساسه. المهم أنه في أصل هذا العقد العين أمانة، والمستعير يتصرف بقدر ما حدد له المعير كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. العنوان الرابع، المصطلح الرابع والقرض، يأتي الحديث فيه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.